بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الجامع بين المقدور وغيره. هذه المسألة طرحت في كتب القوم في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه حيث إنه قرر أن يجمع المسائل التي ترتبط بمسألة شرطية القدرة في التكليف، أن يجمع هذه المسائل في محل واحد، لذلك جلب هذه المسألة إلى ما نحن فيه. الأصل في هذه المسألة كلام نقله الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه عن المحقق الكركي أعلى الله مقامه الشريف في جامع المقاصد، أي في مطلب فقهي، في مسألة فقهية، لأن جامع المقاصد كتابا في الفقه وليس كتابا في الأصول. هناك في مسألة من المسائل يتعرض المحقق الكركي لمسألة ما إذا كان متعلق الأمر عنوانا عاما أو طبيعة من الطبائع، وكان تحت هذا العنوان العام أفراد يعجز المكلف عن الإتيان بها، فهل بالإمكان أن يتعلق الأمر بهذا العنوان العام الجامع بين الأفراد المقدورة والأفراد غير المقدورة، أم أن ذلك ليس ممكنا عقلا؟ وذهب المحقق الثاني إلى إمكان تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره. الميرزا النائيني علق على كلام المحقق الكركي هذا بأنه غير صحيح، وأن الجامع بين المقدور وغيره لا يمكن أن يتعلق به التكليف، لا يمكن أن يتعلق به الأمر. توضيح المسألة بحسب ما عرضها المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه قد تقدم سابقا أن الأوامر تتعلق بالطبائع والعناوين لا بالأفراد والمعنونات، فمتعلق الأمر هو الطبيعة ذات الأفراد لا الأفراد نفسها، فكل فرد من الأفراد فإنما يكون مصداقا للمأمور به ولا يكون هو نفسه المأمور به. فمثلا في أقيم الصلاة متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، طبيعة الصلاة، لا هذه الحصة الخاصة أو تلك الحصة الخاصة، هذه الحصص ما هي إلا مصاديق لذلك الجامع المأمور به. وحينئذ فإذا عرفنا أن متعلقات الأوامر هي الطبائع والعناوين، فيتجه السؤال حينئذ أنه قد عرفنا فيما سبق شرطية القدرة عقلا في متعلق التكليف، فحتى يتعلق التكليف بمتعلقان يجب أن يكون هذا المتعلق مقدورا للمكلف. لو كان المتعلق للتكليف هو الفرد، هو الحصة، لا كان باستطاعتنا بيسر وسهولة أن نفسر معنى مقدورية الفرد أو مقدورية الحصة. الإتيان أو الحصة المقدورة هي الحصة التي يمكن للمكلف تكوينا أن يأتي بها، لا يعجز المكلف تكوينا عن الإتيان بها. لكن المفروض أن المتعلق للأمر والنهي إنما هو الطبائع، فالسؤال حينئذ كيف يكون المكلف قادرا على الطبيعة؟ ما هو ملاك مقدورية الطبيعة ومقدورية العنوان؟ هل يجب حتى يكون العنوان مقدوران حتى تكون الطبيعة مقدورتان؟ هل يجب أن يمتلك المكلف القدرة على جميع حصصها وأفرادها؟ أم أن القدرة على بعض الأفراد كافية في تصحيح مقدورية الطبيعة وبالتالي في تصحيح تعلق الأمر بها؟ فيمكن حينئذ أن نفرض حالات ثلاث. الحالة الأولى أن تكون كل أفراد الطبيعة مقدورة للمكلف، وفي مثل هذه الصورة لا شك ولا ريب في أنه يمكن نسبة المقدورية إلى الطبيعة نفسها. إذا كانت كل أفراد الطبيعة واقعة تحت اختيار المكلف ومقدورة له، فإن أصل هذه الطبيعة سوف يكون مقدورا للمكلف، لأن الأمر بالطبيعة أمر بتحقيق الطبيعة، أمر بإيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة لا يكون إلا بإيجاد حصة أو بإيجاد حصصها. فإذا كانت الحصص كلها مقدورة، فإيجاد الطبيعة في ضمن أي حصة من هذه الحصص سيكون مقدورا للمكلف، وهذا مسوغ كافا لتعلق الأمر بالطبيعة ولكون الطبيعة مقدورة. إذن هذه هي الحالة الأولى ولا إشكال فيها. الحالة الثانية أن نفرض أن كل أفراد الطبيعة غير مقدورة للمكلف، فحينئذ لا يمكن تعلق الأمر بهذه الطبيعة كما هو واضح، لأن معنى عدم قدرة المكلف على شيء من أفراد هذه الطبيعة هو أنه لا يستطيع أن يوجدها لا في ضمن هذه الحصة ولا في ضمن تلك الحصة ولا في ضمن تلك. وعلى هذا الأساس فلا يكون أصل إيجاد الطبيعة غير مقدور للمكلف، فلا يكاد يمكن أن يتعلق بها الأمر. فالعجز عن الأفراد جميعا عجز عن إيجاد الطبيعة كما هو واضح. هاتان الحالتان ليستا هما محل الكلام في مسألتنا هذه. محل الكلام ما هو؟ والصورة الثالثة أن نفرض قدرة المكلف على بعض الحصص والأفراد وعجزه عن بعض آخر. لنفترض كان هناك فرد غير مقدور للمكلف، ففي هذه الصورة هل يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة، أو هل تكون الطبيعة مقدورة أم أن الطبيعة ليست مقدورة؟ إذن هذه هي الحالة التي هي محل الكلام في هذه المسألة، وقد صورناها حينئذ بهذه الطريقة. هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغيره أم أنه لا يمكن التكليف به؟ هل يمكن للتكليف أن يتعلق بالطبيعة التي بعض أفرادها غير مقدورتان، أم أنه لا يمكن أن يتعلق التكليف إلا بطبيعة كل أفرادها مقدورة للمكلف؟ يمكن بيان هذه المسألة بطريقة أخرى وردت أيضا في كلمات علماء الأصول، في كلمات الميرزا مثلا. حاصل كلامه قدس سره أنه إذا كانت بعض أفراد الطبيعة غير مقدورة للمكلف، فهل يمكن أن يتعلق بهذه الطبيعة أمرا وتكليفا بنحو الإطلاق الشمولي، أم أنه يجب أن يتعلق الأمر بها بنحو الإطلاق البدلي؟ أو بعبارة أدق، هل يمكن أن يتعلق الأمر بهذه الطبيعة بنحو الإطلاق الشمولي أو بنحو الإطلاق البدلي، أو أم أن الإطلاق أصلا يكون ممتنعا في هذه الحالة؟ القول بتعلق الطبيعة بتعلق الأمر بالطبيعة بنحو الإطلاق الشمولي يعني أن كل أفراد الطبيعة مطلوبة، إيجاد الطبيعة في ضمن كل أفرادها مطلوبا ومأمور به. الإطلاق الشمولي يستدعي كما عرفنا سابقا يستدعي الإنحلالية، ويستدعي شمول الأمر لكل فرد من أفراد الطبيعة دون استثناء، فيكون المكلف مطلوبا منه أن يوجد جميع أفراد الطبيعة. وبما أن بعض الأفراد غير مقدورة، فذهب الميرزا وذهب الجميع إلى استحالة تعلق الأمر بالطبيعة في هذه الصورة بنحو المطلق الشمول. قالوا لأنه لو تعلق الأمر بها بنحو المطلق الشمولي لن حل هذا الأمر الواحد إلى أوامر انحلالية متعددة، ولكان بعض هذه الأوامر الانحلالية متعلقا بأفراد غير مقدورة للمكلف، وحينئذ فيكون هذا تكليفا للعاجز أو تكليفا بما لا يطاق، وقد عرفت استحالته. إذن لا شك ولا ريب في عدم إمكان توجه الأمر إلى الطبيعة بنحو مطلق الوجود أو بنحو المطلق الشمول. هل يمكن تعلق الأمر بالطبيعة بنحو المطلق البدلي؟ هنا مركز الخلاف. يعني نحن الآن بصدد تحرير محل النزاع. محل النزاع بين الميرزا وبين المحقق الكراكي فيما نقل عنه وهذه الفكرة، هل يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة التي بعض أفرادها غير مقدورة بنحو المطلق البدلي بنحو صرف الوجود، أم أنه لا يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة حتى بنحو المطلق البدلي؟ طب حينئذ يعني خرجت عن الإطلاق. الانصراف بالنتيجة نتيجة التقييد، الثابت في مورد الانصراف نتيجة التقييد لا نتيجة الإطلاق. كلام عن أنه هل يمكن أن يتوجه أمر فعلي مطلق إلى المكلف أم؟ طيب في حالات في ما معنى الإطلاق البدلي؟ الإطلاق البدلي معناه أنه يكفي صرف إيجاد الطبيعة، يعني يكون المطلوب من المكلف أن يحقق الطبيعة في ضمن فرد ما، فحينئذ يكفي أول الأفراد، يكفي أول وجودات الطبيعة، يكفي فرد ما من الطبيعة على سبيل البدل، ولا يكون مطلوبا من المكلف أن يأتي بجميع مصادق الطبيعة، أن يحقق الطبيعة في ضمن جميع مصادق. حينئذ لقائل أن يقول ما دام الأمر متعلقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود، فليس المطلوب من المكلف أن يوجد جميع أفراد الطبيعة، بل المطلوب أن يوجد فردا واحدا مثلا من ضمن هذه الأفراد، فينصرف الأمر حينئذ إلى الحصص المقدورة وإلى الأفراد المقدورة. فلقائل أن يقول حينئذ ما دام الإطلاق إطلاقا بدليا، وما دام الإطلاق البدلي لا يستوجب الانحلالية وإنما يكتفى فيه بصرف وجود الطبيعة، فأي وجود يكون المكلف قادرا عليه ينصرف الأمر إليه ولا ينصرف إلى الحصص غير المقدور. على هذا الأساس يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا، لكنه في مقام الامتثال ينصرف إلى الحصة المقدورة خاصة. الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه خالف حتى في هذه الفكرة، وحاصل كلامه رحمة الله تعالى عليه أننا تارة نتحدث عن الطبيعة بما هي، تارة ننظر إلى الطبيعة نقصر نظرنا على الطبيعة والعنوان العام بما هو عنوان عام له أفراد يحكي عنها أو له أفراد ينطبق عليها، وأخرى ننظر إلى الطبيعة بما هي متعلق للأمر بما هي مأمور بها. فالطبيعة بما هي حاكية ومنطبقة على كل حصصها وأفرادها ولو كانت هذه الحصص غير مقدورة، لكن المفروض أن كلامنا هنا ليس عن الطبيعة بما هي، ليس عن الطبيعة الملحوظة بما هي عنوان كلي صرف، بل عن الطبيعة بما هي متعلق لأمر المولى، عن الطبيعة بما هي مأمور بها. والطبيعة بهذا القيد أو بهذه الحيثية أو بهذا اللحاظ إنما يتعلق بها الأمر بداعي البعث والتحريك كما عرفنا. فالطبيعة بما هي مأمور بها طبيعة يراد تحريك المكلف نحو إيجادها في ضمن أفراد لها. فحينئذ حتى لو كان الإطلاق بدليا وطلب من المكلف صرف الوجود، فإن هذه الطبيعة ما دام المكلف مدعوا إلى إيجادها في ضمن أفرادها، وما دام لا قدرة له على إيجادها إلا في ضمن الحصص المقدورة فلا يتوجه إليه الأمر بهذه الطبيعة إلا في ضمن تلك الحصص المقدورة، فينصرف الأمر حينئذ إلى خصوصا الأفراد المقدورة، ويمتنع تعلق الأمر بالطبيعة بما هي جامعة حتى للأفراد غير مقدور. إذن الميرزا ينقح ملاك المسألة. جوهر المسألة برأي الميرزا رحمة الله تعالى عليه يرتبط بتحديد أنه ما هو السبب في تعلق الأمر بالطبيعة، سواء كان أمرا مطلقا أم أمرا مقيدا، مطلقا شموليا أم مطلقا بدليا. لا غرض من تعلق الأمر بالطبيعة إلا أن يكون لهذا الأمر داعوية نحو إيجاد هذه الطبيعة. غاية الأمر في باب المطلق الشمولي يطلب منه إيجاد الطبيعة في ضمن الجميع، في باب المطلق البدلي يطلب منه إيجاد الطبيعة ولو في ضمن فرد. لكن حيث إن الأفراد غير المقدورة لا قدرة للمكلف على الانبعاث نحو إيجادها أو تحقيق الطبيعة في ضمنها، فهذه الطبيعة بمقدار شمولها للأفراد غير المقدورة تكون مستثناة حتما وتكون خارجة حتما عن متعلق الأمر. فالأمر من أوله، فالأمر منذ البداية لم يتعلق إلا بالحصص المقدورة، وهذا يعني أنه لا يكاد يمكن أن يتعلق الأمر بالطبيعة حتى بنحو الإطلاق البدلي ما دامت هذه الطبيعة بعض أفرادها، ما دامت هذه الطبيعة بعض أفرادها غير مقدورة للمكلف. فالتكليف بالجامع بين المقدور وغيره ممتنع، لا بنحو المطلق الشمولي ولا بنحو المطلق البدلي. ففي هذه الحالة إنما ينصرف الأمر إلى الحصص المقدورة، فتكون هذه الاستحالة بمثابة المقيد اللبي والعقلي لأي خطاب يردنا بحسب ظاهره الإثباتي مطلقا. هذا الإطلاق الإثباتي لا محالة يجب الالتزام بالانصراف عنه أو يجب الالتزام بتقيده ببركة هذه الاستحالة العقلي، لأن الأمر لو تعلق بالجامع بين المقدور وغيره لكانت له داعوية ما حتى إلى الأفراد غير المقدورة، لكن ثبوت الداعوية نحو الأفراد غير المقدورة ممتنع لامتناع تحرك المكلف نحوها. وبالتالي ففي مكان ما سوف يصدق على هذا التكليف أنه تكليف بغير المقدور، وعلى هذا الأساس فيكون هذا التكليف ممتنعا.
التفصيل بين بما هي حاكية وطبيعة ما هي عليها، هو بيقدر يستفاد من هذا التقسيم
من أصلا من فصل من طبيعة بما هي حاكية والطبيعة بما هي؟ قلنا طارة ننظر إلى الطبيعة بما هي هي فتكون حاكية عن كل مصادقه، وأخرى ننظر إلى الطبيعة في مقام تعلق الأمر بها. في مقام تعلق الأمر بها هناك خصوصية لا بد من لحاظها، وهي خصوصية أن الأمر له داعوية إلى إيجاد هذه الطبيعة. حينئذ نسأل هل هذه الداعوية شاملة لكل الأفراد ولو على سبيل البدل؟ ميرزا يعلق بأنه لا تثبت الداعوية عقلا إلا تجاه الأفراد التي يمكن للمكلف أن ينبعث نحوها، وبالتالي فلا محالة الطبيعة بما هي مأمور بها تكون خاصة بالحصص المقدور بهذا. في مقابل ذلك تمسك المتأخرون أو تمسك معظم المتأخرين بكلام المحقق الكركي رحمة الله تعالى، يعني رغم أن هذا الكلام الذي قدمه الميرزا أو هذا التحقيق الذي قدمه الميرزا لا يخلو من وجه صواب، لكنهم مع ذلك المشهور من المعاصرين للميرزا رحمة الله تعالى عليه والمتأخرين عنه وافقوا المحقق الكركي فيما نسب إليه. وحاصل ما أفادوه هو أن الطبيعة وإن كانت في مقام تعلق الأمر بها مدعوا إليها من قبل ذلك الأمر، ولكن حيث إن المفروض أن الإطلاق إطلاق بدلي وأن الأمر لم ينبسط على كل واحد واحد من أفراد هذه الطبيعة، وإنما توجه إلى هذه الأفراد على سبيل الطولية وعلى سبيل التدريج وعلى سبيل البدلية، فحينئذ لا تثبت الداعوية نحو الحصص غير المقدورة بمجرد تعلق الأمر بالطبيعة. ويقال حينئذ المطلوب من المكلف إنما هو إيجاد الطبيعة إيجادا ما، وحيث إن إيجاد الطبيعة في ضمن الحصص المقدورة مقدور للمكلف، فتعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغيره بنحو المطلق البدلي لا يكون فيه حينئذ محذور ولا إشكال. إذن سلمنا أنه في مقام تعلق الأمر الأمر يدعو إلى إيجاد الطبيعة، وهذه الطبيعة وإن كانت شاملة وحاكية عن الحصص المقدورة وغير المقدورة على السواء، ولكن حيث إن هذه الداعوية لم تكن انحلالية ولم تكن دفعية بحيث كان المكلف مدعوا إلى إيجاد جميع هذه الأفراد، بل كان مدعوا إلى إيجاد هذه الطبيعة ولو في ضمن الحصص المقدورة ولو في ضمن فرد ما، فحينئذ تعلق الأمر بالطبيعة الجامعة بين المقدور وغيره لا يعني أن الأمر قد تعلق فعلا بالأفراد غير مقدور، فلا يصدق تكليف العاجز أو التكليف بغيره. وإن شئت فقل إن الجامعة بين المقدور وغيره إذا أخذ بنحو صرف الوجود فإنه لا محالة يكون مقدورا بالقدرة على بعض أفراده، إذ إن وجود الطبيعة لما كان بوجود فرد منها فإن القدرة على الطبيعة يكون بالقدرة على فرد من أفراد هذه الطبيعة أيضا. يعني كما أن صرف الوجود يتحقق بالفرد كذلك القدرة على صرف الوجود تتحقق بالقدرة على الفرد، فالجامع بين المقدور وغيره مقدورا، فتعلق الأمر به لا يكون تعلقا بالأمر تعلقا للأمر بغير مقدور، فلا دليل حينئذ على الاستحالة. فإذا هذا هو مركز الخلاف، وهذا هو حقيقة أو هذه هي حقيقة الخلاف بين الميرزا رحمة الله تعالى عليه وبين المشهور. طيب، المصنف في ختام البحث يسأل عن الثمرة من هذا البحث، من هذا النزاع. الآن سواء قلنا بأن التكليف يتعلق بالجامع بين المقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي، أم قلنا بأنه يمتنع تعلقه بالجامع ويمتنع الإطلاق البدلي ولا بد من الالتزام بالتقيد أو بالانصراف إلى خصوص الأفراد والحصص غير المقدورة، سواء قلنا بهذا أم قلنا بذلك. نسأل الآن في مقام امتثال هذا الأمر، هل يجب عليك الإتيان بالأفراد غير المقدورة أم يجب عليك الإتيان بالأفراد المقدورة؟ على القولين يرحمكم الله المكلف في مقام الامتثال ملزم بتحقيق الطبيعة في ضمن أفرادها مقدور، إذن هو عمليا من الناحية العملية سواء بنينا على أن الخطاب مطلق إطلاقا بدليا أم لا، في مقام الامتثال أنت معني فقط بالأفراد المقدورة، فأين الثمرة من هذا النزاع؟ لماذا تتنازعون في هذه المسألة حين؟ يجيب المصنف عن ذلك بأنه بإمكاننا أن نصور وجود الثمر، والثمر نظير ما تقدم، نظير الثمرة الثانية التي تقدمت يوم أمس في مسألة استحالة التكليف بغير الموت، بناء على مسلك الميرزا النائيني رحمة الله تعالى. يجوز أن يتعلق التكليف، أو عفوا لا يجوز أن يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، بل إذا كانت بعض الحصص غير مقدورة فإن التكليف لم يتعلق بالجامع، بل تعلق بخصوص الحصص غير مقدور، بخصوص الحصص مقدور. حينئذ لو تأتى من المكلف ولو صدفة أن يأتي بفرد غير مقدور، بناء على رأي الميرزا رحمة الله تعالى عليه، لا أمر إلا بالحصص المقدورة. وأنت هنا ما الذي وقع منك خارجة؟ وقعت منك خارجة من باب الصدفة، وقعت منك حصة غير مقدورة، فما أتيت به فلست مأمورا به، وما أنت مأمور به وهو الحصص المقدورة أنت لم تأتي به، فلم يتحقق امتثاله، فلا يسقط الأمر وبالتالي لا يتحقق الأداء. فحينئذ ننتقل مثلا إلى مسألة وجوب القضاء. أما بناء على رأي المحقق الكركي والجماعة فإن المفروض أن التكليف تعلق بالجامع بين المقدور وغيره، فكما أن الحصة المقدورة مصداق من مصادق هذا الجامع المأمور به، كذلك الحصة غير المقدورة أيضا مصداق محقق لهذا الجامع المأمور به. فلو تأتى من المكلف ولو صدفة أن يأتي بحصة غير مقدورة فما أتى به فهو مصداق للواجب لا محالة، والإتيان بمصداق من مصادق الواجب يكون محققا لعنوان الامتثال، وبالتالي مسقطا للأمر الأدائي، ولا تصل النوبة حينئذ للحديث عن وجوب القضاء، فتظهر الثمرة حينئذ في مثل هذه المسألة. هذا تمام الكلام في مبحث الجامع بين المقدور وغيره.
الخلاف العليا بالخلاف حول سرعية العمل.
أيضا نعم له، لأن هذه المسألة طرحت قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي هنا تقريبا، أنه هل الأمر متعلق بالعناوين أو متعلق بالطبائع؟ كيف بحثوا عن أنه مثلا إذا كان بعض الأفراد محرما فهل يمكن أن يتعلق الأمر بالجامع بين الأفراد المحرم؟ هنا في هذا الموضع تحديدا أنه ماذا لو كان بعض الأفراد مثلا غير مقدور للمكلف، فطرحت المسألة هنا. نعم. طيب إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طريقة ترتيب الأبحاث توحي بأننا الآن نريد أن ندخل إلى مبحث جديد لا علاقة له يعني بالبحث السابق، دخلنا الآن في قاعدة عقلية ثانية وهي شرطية القدرة بالمعنى العام. أنا أعتقد أن المصنف رحمة الله تعالى عليه والله العالم وضع عنوانا كبيرا وهو عنوان قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، ثم تحت هذا العنوان يذكر عدة عناوين: شرطية القدرة ومحلها، حالات ارتفاع القدرة، جامع بين المقدور وغيره. أيضا ينبغي أن تكون شرطية القدرة بالمعنى الأعم واحدة من فروع هذا العنوان العام. لازلنا في نفس القاعدة وهي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، لم ننتقل بحسب الفهرسة يعني لم ننتقل إلى القاعدة الثانية العقلية التي بحث عنها المصنف. لا يزال الكلام في أنه هل يستحيل التكليف بغير المقدور أم لا، لكن الآن ماذا في هذه المسألة؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يتحدث عن معنى آخر للقدرة، عن معنى جديد للقدرة. فهل هناك دليل على شرطية هذه القدرة بالمعنى الجديد، هذا المعنى الجديد للقدرة في التكليف، أو ليس هناك دليل على هذه الشرطية؟ هل يستحيل التكليف بغير المقدور بهذا المعنى الجديد كما استحال التكليف بغير المقدور بالمعنى الأول بالمعنى السابق الذي درسناه؟ فإذا هذه المسألة تكون حينئذ آتية في سياق بيان نفس هذه القاعدة متقدمة لأنها بحث جديد. نعم، هذه المسألة في كلمات القوم لا تعنون بهذا العنوان كما هو واضح، وإنما تعنون بمسألة الترتب. مسألة الترتب واحدة من فروع مسألة الضد التي بحث فيها علماء الأصول في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا. أساس المسألة هكذا بحسب ما عرضه علماء الأصول، أنه هل يعقل توجه أمر بالضدين إلى المكلف أم أنه لا يعقل توجه أمر بالضدين. المراد من الضدين في هذه المسألة تحديدا هو ما كنا نسميه سابقا بالضد الخاص، أي المنافي الوجودي. فمثلا هل يمكن تكليف العبد بالصلاة والإزالة معا في ظل ضيق الوقت وعدم قدرته على الجمع بينهما في هذا الوقت الضيق المتبقي؟ هل يمكن أن يتوجه إليه أمر بكلا الضدين أم أنه لا يمكن أن يتوجه إليه أمر بكلا الضدين؟ ثم بعد ذلك يبحثون أن الأمر بأحدهما هل يستدعي النهي عن ضده أو لا. واحدة من فروع مسألة الضد هي هذه، هل يمكن توجه أمر أو أمرين بالضدين إلى المكلف أم أنه لا يمكن توجه الأمرين بالضدين؟ يفرضون في هذه المسألة أن المكلف وإن كان قادرا على كل واحد منهما على حدة فهو يستطيع أن يصلي في هذا الوقت لو شاء، ويستطيع أن يزيل النجاسة في هذا الوقت لو شاء، أو مثلا في إنقاذ الغريقين ويستطيع أن ينقذ هذا الغريق ويستطيع أن ينقذ ذاك، لكنه لا يستطيع أن يجمع بينهما. فالقدرة التي فاتت قدرة على الجمع بين الضدين وليست قدرة على الإتيان بكل واحد منهما في حد نفسه وعلى حد. العجز هنا عجز عن الجمع لا عجز عن كل واحد منهما. بما أنه عاجز عن الجمع بينهما فهل يمكن أن يكلف بهما معا؟ هل يمكن أن يؤمر بهما معا؟ هل يمكن أن يتوجه إليه أمر بكلا الضدين؟ ففي الوقت الذي هو مخاطب فيه بالإزالة يكون مخاطبا فيه بالصلاة أو لا؟ قد يمكن تصوير هذه المسألة بطريقة أخرى تشبه طريقة البحث الفقهي، وهي أنه إذا كان لدينا تكليفان وكان أحدهما أهم وكان الآخر مهما، فهل يمكن أن يؤمر المكلف بالأهم والمهم معه أم أنه في صورة وجود أهم ومهم يزول الأمر بالمهم ولا يبقى على عاتق المكلف إلا الأمر المتعلق بالأهم؟ وماذا بالنسبة لحالة التكافؤ في الأهمية؟ لو كانا مهمين، يعني لو كانا متساويين في الأهمية بحيث لا يكون أحدهما أهم من الآخر، فهذه الطريقة من عرض المسألة تنسجم تقريبا مع طريقة البحث الفقهي. فإذا المصنف كيف عرض المسألة؟ رأى أنه بما أن حديثنا بما أن كلامنا هو عن قدرة المكلف على الجمع أو عدم القدرة على الجمع، بما أن المانع المزعوم من توجه أمرين بالضدين هو فوات شرط القدرة، فلا يزال حديثنا حينئذ متمحورا حول مسألة أنه هل يكون هذا تكليفا بغير المقدور أم أنه لا يكون تكليفا بغير مقدور. إذن هذا وجه ارتباط هذه المسألة، مسألة الترتب، بالبحث المتقدم. طبعا هنا لابد لنا قبل الدخول في توضيح كلام المصنف، سواء كان هي هذه الإشارات موجودة في كلام المصنف، لابد لنا من الإشارة إلى أمور. الأمر الأول أن مسألة الترتب مسألة عقلية وليست مسألة لفظية، فما صنعه المصنف وبعض المحققين من إخراج هذه المسألة عن باب الأوامر في محله، يعني عن مباحث الألفاظ في محل. حق هذه المسألة أن تبحث وأن يتم تناولها أي في مسائل الملازمات العقلية أو مسائل الدليل العقلي. كانت تبحث في مباحث الألفاظ. المسألة أو الإشارة الثانية أو الأمر الثاني أن البحث هنا بحث ثبوتي وليس بحثا إثباتيا. ليس كلامنا هنا في أنه هل يمكن أن يتوجه خطاب واحد متعلق بالضدين أو لا يمكن أن يتوجه خطاب واحد متعلق بالضدين. الكلام ليس في مرحلة الخطاب الذي هو من عناصر مقام الإثبات. الكلام في أصل أن يشرع المولى تشريعا يتوجه إلى الضدين معا، سواء شرعه أو سواء بين تشريعه هذا في ضمن خطاب إثباتي واحد، كما لو ورد أمر واحد بكلا الضدين، أنقذ الغريقين أو صلي وأزل، أو بين هذا التشريع في ضمن خطابين اثنين، كما لو قال مثلا صلي وقال أزل، وكانت نتيجة الجمع بين الخطابين حينئذ هي لزوم الاتيان بالصلاة ولزوم الاتيان بالإزالة في وقت واحد مع أنهما ضد. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يمكن الإشارة إليه وأتت الإشارة إليه في كلام المصنف أن البحث في مسألة الترتب بحث صغروي وليس بحثا كبرويا. توضيح ذلك أن عندنا صغرا وكبرى. أما الصغرى فهي أن الأمر بالضدين يلزم منه التكليف بالجمع بينهما، وأما الكبرى فهي أن التكليف بالجمع بين الضدين غير مقدور فيكون ممتنعا. فإذن صغرى المسألة هو أن الأمر بالضدين تكليف بالجمع بينهما، كبرى المسألة أن التكليف بالجمع ممتنع لكونه من مصاديق التكليف بغيره. هل محل بحث علماء الأصول في هذه المسألة هو الصغرى أم هو الكبرى؟ هل تناولوا هنا؟ هل الخلاف في إمكان الترتب أو عدم إمكان الترتب خلاف في الصغرى أم أنه خلاف في الكبرى؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن التأمل في كلمات القوم يعطي أن الخلاف هنا خلاف صغروي، يعني لا كلام لأحد في أن الجمع بين الضدين حيث إنه غير مقدور فلا يكون ممكنا. إنما الكلام في أن الأمر بالضدين لو توجه أمران مثلا بالضدين في وقت واحد إلى المكلف، هل يستلزم أو هل يكون من باب تكليف هذا المكلف بالجمع بين الضدين الذي هو عاجز عنه تكوينا، أم أنه لا يكون تكليفا بالجمع؟ فالبحث هنا بحث صغروي وليس بحثا كبروي. إذن استحالة التكليف بغير المقدور مسلمة، كون التكليف بالجمع بين الضدين تكليف بغير المقدور مسلمة. إنما الكلام والإشكال أي في أن الأمر بالضدين مجرد توجه أمرين إلى الضدين في وقت واحد هل يعد من مصاديق التكليف بالجمع بين الضدين الذي هو تكليف بغير المقدور، أم أنه لا يعد من مصاديق التكليف بالجمع؟ إذن هذا أمر ثالث أيضا أشار إليه المصنف رحمة الله تعالى عليه في بداية البحث. الأمر الرابع الذي أشار إليه المصنف قدس سره أنه يتولد لدينا نتيجة لهذا البحث اصطلاح جديد للقدرة، معنى آخر للقدرة، ونحن نسميه بالقدرة بالمعنى الأعم. هذا المعنى الجديد للقدرة نفرض فيه أن المكلف قادر على متعلق التكليف لو أخذ لوحده، إنما يكون عاجزان عن الجمع بينه وبين الضد الآخر وبين ضده. فحينئذ لو كلفه المولى بالجمع بينه وبين ضده لكان هذا تكليفا بغير المقدور، فلا بد حينئذ من أن يقال إنه يشترط في كل تكليف بالإضافة إلى قدرتك تكوينا على المتعلق لوحده أن لا تكون مأمورا بضده، أن لا تكون مبتلا في الوقت نفسه بالأمر بضده، لأنك لو كنت مبتلا بالأمر بالضد ماذا يلزم حينئذ؟ يلزم أن تكون مكلفا بالجمع بين الضدين، وهذا أيضا غير مقدور لك تكوين. إذن هذه هي التي نسميها بشرطية القدرة بالمعنى الأعم. ما معنى شرطية القدرة بالمعنى الأعم؟ لا يكفي أن يكون الفعل نفسه مقدورا، بل يجب أن يكون الفعل نفسه غير مزاحم بالضد، غير مبتلا بالأمر بالضد، إذ لو زاحمه الضد، لو كان المكلف مبتلا في الوقت نفسه بالأمر بالضد لكان مكلفا بالجمع بين الضدين، فتفوت حينئذ القدرة التكوينية التي هي شرط في كل تكليف. ما هو وجه تسمية هذه القدرة بأنها القدرة بالمعنى الأعام؟ لماذا تسمى القدرة هنا بالقدرة بالمعنى الأعام في مقابل القدرة التكوينية على الفعل نفسه التي أطلق عليها المصنف اسم القدرة بالمعنى الأخص؟ ما هو وجه التسمية؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه لم يبين ما هو السبب، يعني لم يبين بشكل واضح. نعم يقتنص من كلامه وجه للتسمية، حاصل وجه التسمية أن يقال إن القدرة بالمعنى الأعم يفترض فيها أن لا يكون هناك مانع من إيجاد الفعل، أعم من أن يكون هذا المانع هو العجز التكويني عن إيجاد الفعل أو هو العجز الشرعي عن إيجاد الفعل. خب العجز التكويني واضح، لا قدرة له تكوينا على الإتيان بالفعل. العجز الشرعي كما لو كان مبتلا بالأمر بالضد، فإن من كان مبتلا بأمر بضد هذا الفعل فإنه وإن لم يكن عاجزا تكوينا عنه لكنه ماذا؟ لكنه يكون عاجزا عنه شرعا. الأمر بالضد معجز شرعا لهذا المكلف، كما أن العذر التكويني معجز تكوينا لهذا المكلف. فسميت القدرة هنا بالمعنى الأعام لأنه أخذ فيها لزوم أن لا يكون هناك مانع، لا من ناحية التكوين والخلقة ولا من ناحية الأمر والتشريع، فلذلك عبر عنها بأنها القدرة بالمعنى الأعام. أما القدرة بالمعنى الأخص فهي القدرة التكوينية على الإتيان بالفعل، بأن لا يكون الفعل من ناحية التكوين هناك مانع من إيجاد المكلف له، يعني بأن يكون الفعل مقدورا للمكلف تكوينا فقط. فنحن في القدرة بالمعنى الأول لم نشترط أزيد من عدم وجود المانع العقلي، عدم وجود المانع التكويني. أما الآن بالإضافة إلى عدم وجود المانع التكويني اشترطنا عدم وجود المانع التشريع. هذا هو وجه التسمية. فما في بعض الكلمات من أن القدرة بالمعنى الأعام قدرة تكوينية يرحمكم الله، بخلاف القدرة بالمعنى القدرة بالمعنى الأخص قدرة تكوينية، بخلاف القدرة بالمعنى الأعام فإنها قدرة شرعية، هذا ليس في محله. أو بعبارة أخرى، في بعض الكلمات قد نجد هكذا أن العجز بالمعنى الأخص عجز تكويني، أما العجز بالمعنى الأعام فهو عجز تشريعي. في حقيقة الأمر نحن قد بينا أن العجز دائما يكون تكوينيا، غاية الأمر أن المانع والمعجز تارة يكون هو التكوين يعني مسبب العجز، تارة يكون أمرا تكوينيا وأخرى يكون أمرا تشريعيا. بالدقة مكلف في الحالتين. يعني الآن لو كلف بالطيران هو عاجز تكوينا عنه، لو كلف بالجمع بين إنقاذ الغريقين هو أيضا تكوينا عاجز عن الجمع، لأنه تشريعا عاجز وإلا هو تكوينا قادرا. هو تكوينا قادر على كل واحد منهما على حدة، لكن الجمع بينهما المكلف يكون عاجزا عنه عجزا تكوينيا. فالعجز لا يكون إلا عجزا تكوينيا. غاية الأمر مسبب العجز ما هو؟ مرة هو فوات القدرة التكوينية، ومرة هو وجود المانع الشرعي، أن يقوم الشارع نفسه بإحداث مانع، كأن يبتليك بأمر بالضد في الوقت نفسه. إذن هذا هو الأمر الرابع أيضا الذي اقتضت إليه الإشارة، التفرقة بين القدرة بالمعنى الأعم وبين القدرة بالمعنى الأخص، وبيان وجه التسمية. بعد ذلك يدخل المصنف رحمة الله تعالى عليه في محل الكلام ويصور المسألة بهذه الطريقة. قال: قد عرفنا أن البحث هنا كبروي، وبالتالي فحيث إن المكلف عاجز تكوينا عن الجمع بين الضدين، فيجب أن نقيد كل أمر، يجب أن نلتزم بأن كل أمر فهو عقلا مقيد بأن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بالضد. فإذا أصل شرطية عدم الابتلاء بأمر بالضد محل اتفاق بينهم وليست محلا للكلام من قبل أحد، إنما وقع الكلام بينهم في تفسير الابتلاء بالأمر بالضد. ما معنى أن كل أمر فهو مقيد عقلا بأن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بضده؟ عدم الابتلاء بالضد يحتمل تفسيرين. التفسير الأول: عدم الابتلاء بالأمر بالضد بمعنى أنه يجب أن لا يكون هناك أصلا أمر متوجه إلى الضد. عدم الابتلاء بالضد حينئذ بأي معنى؟ بمعنى أنه إذا صدر تشريع من المولى يتعلق بأحد الضدين، فيمتنع أن يصدر من المولى تشريع آخر يتعلق بالضد الآخر، يتعلق بضده. فعدم الابتلاء بالضد بمعنى عدم وجود أمر بالضد، بمعنى عدم صدور تشريع بالضد. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني: عدم الابتلاء بالضد بأي معنى؟ بمعنى عدم الانشغال بامتثال الأمر بالضد. فلا مانع من أصل توجه تشريعين وتكليفين يتعلقان بالضدين، إنما المانع ما هو؟ أنك أيها المكلف ما دمت منشغلا بامتثال أحد الضدين فيجب أن لا تكون مبتلا بانشغال يجب أن لا تكون منشغلا بامتثال بامتثال الأمر المتعلق بالضد الآخر. فعدم الأمر بالضد حينئذ بأي معنى؟ بمعنى عدم الانشغال أو عدم كونه مبتلا بالضد. بأي معنى؟ بمعنى عدم الانشغال بامتثال التكليف المتعلق بالضد. فإذا على أحد التفسيرين المشكلة تكمن في توجه تشريعين إلى الضدين، أما على التفسير الآخر لا مانع من أصل توجه التشريعين معا إلى الضدين، إنما المانع والمحظور أين؟ في أن يكون مطلوبا من المكلف امتثالهما معا. فالمشكلة ليست في أصل ثبوت التكليف، المشكلة في داعوية التكليفين معا للامتثال. فإذا بعد الاتفاق على أصل شرطية القدرة، مصنف كأنما حاول أن يوقع نوعا من المصالحة بين الفريقين، يريد أن يبين أن الخلاف بينهما ليس خلافا يعني في مسألة أصل شرطية القدرة أو عدم شرطية القدرة. أصل شرطية القدرة بهذا المعنى الجديد لا كلام فيها، إنما الكلام في تفسير هذه الشرطية. ما معنى أنه يجب أن لا تكون مبتلا بالأمر بالضد؟ هل معناه أنه يجب أن لا يكون هناك أصلا تشريع متعلق بالضد، أو أنه لا مانع من أن يكون هناك تشريع متعلق بالضد لكن المشكلة تكمن أي؟ في أنه يجب أن لا تكون منشغلا بامتثال ذلك الضد الآخر. على التفسير الأول أو التفسير الأول جعله المصنف رحمة الله تعالى عليه مصداقا أو تفسيرا يرحمكم الله أو منسجما مع القول باستحالة الترتب. من قال باستحالة الترتب فهو يرى أنه أصلا المشكلة والمحظور العقلي أي في أصل صدور جعلين يتعلقان بالضدين، في أصل صدور تشريعين يتعلقان بالضدين. لا يمكن أصلا أن يكون المكلف مطلوبا منه كلا الضدين حتى قبل أن نصل إلى مرحلة الامتثال. أصل جعل خطابين يتعلقان بالضدين ممتنع عقلا، هذا هو القول بامتناع التردد. التفسير الثاني جعله المصنف رحمة الله تعالى عليه منسجما مع القول بإمكان التردد، لأن القائل بإمكان التردد ماذا يقول؟ يقول لا مانع من توجه الأمرين معا إلى المكلف. المانع أين حينئذ؟ المانع في أي شيء؟ في إطلاق كل واحد منهما بحيث يكون كل واحد منهما داعيا إلى إيجاد متعلقه حتى في ظرف الانشغال بامتثاله الآخر. حينئذ نلتزم مثلا بأنه إذا كان عندنا أمر بالأهم وأمر بالمهم فالأمر بالأهم مطلقا والأمر بالمهم مقيد بترك الانشغال بالأهم، فلا مانع من توجههما معا، إنما المانع أي في إطلاقهما معا. وكذا الحال لو كانا متساويين في الأهمية نقيد الإطلاق في كل واحد منهم، فلا مانع من توجه أمرين مترتبين إلى المكلف. فإذا هكذا صور المصنف رحمة الله تعالى عليه مسألة الترتب. هل الترتب ممكن ويحل المشكلة والمحظور أم أنه ليس ممكنا بل هو مستحيل محكوم بالاستحالة عقلا؟ بقية البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ها؟ مش حاسس تسخر أحد في درس بشهر رمضان؟